نعم صلى إلى قوله ماذا؟
قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك.
طيب ما حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، انتهى هذا؟
انتهى نعم شو.
طيب وأخذتهن بأمان الله؟
نعم انتهى هذا كله.
انتهى هذا أيضا؟
نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، انتهينا من قصة الفضل أيضا في النظر.
طيب على تقرأ هذا مرة أخرى.
من أين شك؟
اتقوا الله في النساء. لا ترجعوا في هذا الحديث ولا في غيره. أخذتمهن بأمان الله.
مر من وقت طويل شوي. مر من طويل يعني من وقت طويل.
إيه بس ما علقنا عليه.
حتى أتى بطن محسر، هذا أول شيء.
لا أقرأ هذا مرة أخرى. فاتقوا الله ما علقنا عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
حتى إذا زغت الشمس أورب القصواء،
وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تتمة حديث جابر رضي الله عنه الطويل، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب.
نعم. خطب الناس.
فخطب الناس وقال:
نعم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هو واقف على راحلته، خطب النبي عليه السلام وهو على راحلته، وكان ذلك يوم جمعة ولم يؤذن قبل الخطبة، فدل على أنه لم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا. خطب خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك، وحث الناس على لزوم الكتاب والسنة ونهاهم عن القتال، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض، وبين حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها، وأمر بالرفق بالمرأة وعدم إيذائها، وقال: فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية: وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بعقد الزواج. وقال: فاتقوا الله في النساء. نعم أكمل.
قال رضي الله عنه: فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. واستشهد هنا النبي عليه السلام ربه عز وجل على الناس، قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات. نعم.
ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام، فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه. شيخنا أمس كنا حضرتك تذكر أن قول
نعم قول النووي رحمه الله تعالى الذي ذكر أمس، أن قول الحنابلة من طلوع الفجر صحيح، وهذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله، وليس من طلوع الشمس إنما من طلوع الفجر الذي هو ماذا؟
بداية الوقوف
بعرفة. بداية الوقوف بعرفة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، بداية الوقوف عند الشافعية والمالكية أيضا أنه يكون بعد طلوع الفجر وليس طلوع الشمس. نعم. والحنابلة يقولون بعد الزوال.
لا العكس الشيخ، العكس.
العكس الحنابلة يقولون بعد الزوال نعم، والجمهور يقول
بعد طلوع الفجر.
بعد طلوع الفجر. والجمهور يقول بعد
الزوال.
بعد الزوال. والآخر قول الجمهور والله أعلم. نعم.
قال رضي الله عنه: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء.
حبل الجبل يطلق عليه حبل، نوقف عند حبل المشاة وهو جبل المشاة.
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا،
يعني لم يتنفل.
ثم اضطجع رسول
كل صلاة المجموعة لا نافلة بينهما، أنه لو كان متم لو كان متنفلا لا أتمم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لا أتممت، يعني الفريضة. نعم. حبل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. أنت كلام شيخنا رحمه الله.
نعم، يعني شيء مكان مرتفع. هذا ينبغي الإنسان عند الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة أن يراعي أحوال الناس، وخصوصا إن كان شابا فتيا قويا فيه قوة لا يؤذي الناس. هذا الناس يمشي يعني متبخترا، يضرب ها هنا ويضرب ها هنا، حتى في يوم عرفة وفي يوم مزدلف، وهذا خطأ. بعض المزاحم على الحجر لا بد يقبل الحجر. طيب وإذا كان زحام ماذا تفعل؟ هناك جهال يحرصون حرصا شديدا على التقبيل حتى ولو يرفعوا غيرهم أو يؤذونه، هذا غلط. هذا الشيء المستحب إن كان فيه أذية للناس فالأذية حرام، فيترك هذا المستحب، لا سيما أن هناك بديل وهو الإشارة إليه عن بعد. نعم.
قال حافظ النووي أيضا شيخ رحمه الله: وأما قوله وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث حبل، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة.
طريقهم
وحيث تسلك الرجالة.
طيب نعم.
قال رضي الله عنه: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
صلى بها يعني ماذا؟
بمزدلف.
مزدلف ويسمى يوم جمع. والسنة أن يبادر بالصلاة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما وضع رحلة، صلى مباشرة ثم وضع رحلة. هذه الليلة يكون الإنسان مجهدا في الوقوف بعرفة ومتعبا، وأيضا سيقابله في اليوم التالي أربعة أعمال أو خمسة أعمال: طواف الإفاضة وحلق الرأس والهدي ورمي جمرة العقبة الكبرى في هذا اليوم التي هي من جهة مكة وأبعد من جهة منى، فسيقابله أعمال كثيرة فيستريح. حتى أن العلماء أو بعض العلم ذكر أن النبي لم يقم هذه الليلة خاصة، لم يقمها قيام الليل طوال السنة، هذه الليلة خاصة لأنه كان يقوم الليل دائما، ولكن هذه الليلة لم يقم من أجل أن يعني ما سيستقبل من أعمال يستطيع.
قال رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى
تبين له الصبح قبل طلوع الشمس، أسفر جدا حتى كاد الشمس أن تطلع، فنفر حينئذ من مزدلفة. كان أهل الجاهلية يعدون هذا من أفجر الفجور، العمرة في موسم الحج، وكذلك النفير قبل طلوع الشمس في يوم مزدلفة. كان يقول ماذا؟ أشرق ثبير حتى كيما نغير، يعني ننفر من مزدلفة، وهذا باطل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ونفر قبل طلوع الشمس.
نعم. صلى في وقت الصبح لكن ظل واقفا حتى أسفر جدا، صحيح؟ لكن لم يصلي حتى أسفر. الحديث أتى الآن فيها
في ماذا؟
قال: حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا موطن أيضا إجابة عند المشعر الحرام.
نعم. يعني الصلاة في وقتها أقصد، لأن فلت قلت وصلى لما أسفر جدا.
نعم.
الصلاة في وقتها إذا طلع الصبح، لكن
أقصد في وقتها يعني بعد طلوع الفجر. أن في قول ابن مسعود: فصلى في غير وقتها. وبعض الناس فهم أن غير وقتها يعني قبل طلوع الفجر، لا، الصواب قول وقتها المعتاد. هو كان يسفر، لكن هنا وحالا كان يغلس بالفجر، يعني يصلي في أول وقته، وحالا يسفر جدا يعني يصلي في آخر وقته، والأكثر ماذا؟
الغلس.
كان يصليه بغلس، يعني في ظلمة. نعم. بعض الناس يستدل الفجر صحيح الآن لنخرج من الظلمة، الرسول كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وما يفعله بعض الناس يقول نصف ساعة ويؤذن في قناته، الدولة ولاة الأمور يؤذنون في وقت، أنت تؤذن في وقت، هذه فوضى عارفة. أو يدع الصلاة مع الناس، يصلي في بيته، أو يصلي مع الناس بنية النافلة ثم يرجع يصلي في بيته بأهله بنية فريضة. والله شيء عجيب جدا. بعض الناس ممن لا يعرف له زمام ولا خطام في العلم يقول فعلت مبحثا وفعل محاضرات كثيرة جدا ساعات، ما هذا؟ فعلت مباحث ولم يعني لا أعلم مثل هذه المباحث أحد يعني سبقه إليها، وتبين له أنه يصلي مع الناس بنية النافلة ويرجع يصلي في البيت الفريضة. من أنت؟ أنت يا هذا من أنت؟ وهذا الذي دائما نحذر منه، تسلط هؤلاء على السنة وتصدرهم قبل أن يتأهلوا. رأيت شيخنا عبد العزيز راجحي مشى معه شخص بعد درس الخميس الفجر، وأنا أمشي مع الشيخ إلى مقرب بيته نسأله، فلما جاء الشخص ويعني مع مبحث ورق كذا مكتوب فيه لخالد السبت أن وقت مكة غير صحيح، فترك الشيخ يقرأ قال يا ولدي هبلك قال يا ولدي سمحت الشيخ ابن باز أرسل لجنة وجد أنت وقت الفجر صحيح، إيش رأيك؟ لسه يتكلم. قال خلاص، قلت له سمعت الشيخ أرسل وجد وقت صحيح، إيش تبي أنت بعد؟ بعض الناس عنده تهور، يعني معنى أن الوقت صحيح لا يجوز الصلاة لا نافلة ولا فريضة، لسه ما دخل الفجر، معناه أن المسيح تخلو من الناس. أنت عايز تحمل الناس على الحق، إذا ادعو الناس أن يتركوا الصلاة في المساجد ويصلي في البيوت أو أغلق في المساجد وصلي بقى بسلامتك أنت في البيت أنت ومراتك وعيالك. هذه فوضى، والله فوضى عارمة وجرأة غريبة جدا. وليس برعام رأينا في مسجده قديما أو سمعنا عن هذا ما يضع تقويما بتقويم الدولة وبجوار تقويم الجماعة، والعجيب أن هؤلاء جميعا يبدأون من 10 دقائق إلى 45 دقيقة، 10 دقائق، 15، 20، 25، 30 إلى 45 دقيقة يأكلون، أذن بعد 45 دقيقة يأكلون في في الاعتكاف يشربون الشاي ويأكلون البسكويت ويأكلون الحلويات. راح وقت اللبن شيء عجيب. حتى لو أخذت ما تقول حتى لو أخذت به يا رجل أمسك وأعطت لدينك وأعطت لصيامك وأعطت لصلاتك وعبادتك. حتى لو أن هذا القول يعني له نظر وليس له أي نظر. نعم. لذلك أفضل من أفطر من قبل وكان عند بعض الناس وأفطر ظن محمد عبده كان يفطر أيضا مش كده؟ كان يأكل بعد الأذان والصيام يأكل بعد أذان الدولة. على هؤلاء جميعا أن يقضوا هذا اليوم وأن يتوبوا إلى الله ويستغفروا.
واحد
سنين
أوقات أيام
أوقات أيام لا حفظ.
بعض
السنة
يعني لو بحث هذا ويقول الوقت
أخر
أقل شيء ثلث ساعة.
كيف؟ طب اللي قال نصف ساعة من أين جابه؟ اللي قال 10 دقائق ربع ساعة وخمسة وعشرين إذا 45 ونحن في قطر واحد ودولة واحدة من أين جاء هذا التوقيت؟ من 10 دقائق إلى 45 دقيقة من أجل يعني نطع من نسمع كلام من. والدولة المعنية بالموضوع قالت الوقت صحيح. يعني من المعني بالمحاريب والقبلة والوقت؟
صيام يوم.
من المعني بهذا؟ ولاة الأمور أم أحد الناس؟ ولاة الأمر.
يقول هذا أمر شرعي.
نعم نعلم قوله أن هذا أمر شرعي. طيب هو له يعني هو عنده علامات الفجر الصادق وخرج فرآه فعلا بعينه.
هو خرج بعينه ويستدل بفعل الشيخ نادر الحق أيضا كان له بحث في ذلك. خرج
ببعض الأزهر له بحث عكس ذلك.
الأزهر
له بحث عكس ذلك من الوقت
صحيح. جاري
شفنا
له بحث
في
ذلك الوقت
يعني وهو
وزير.
نعم وهو
نعم كان
شيخ. هذا يتبه المعروف بحث لعبد الملك الكليب وعبد الملك هذا في الكويت ما لنا وله في الكويت يعني. وكلام الشيخ الألباني هذا في الأردن ما لنا علاقة به في مصر هنا. طب هذا الذي قال 20 دقيقة نسمع له أم للي قال 10 دقائق أو 15 وكلهم كذلك وإلى 45 دقيقة نسمع لمن؟
هو نفس الكلام اللي سمعناه في مصر هنا في مكة بيقولوا عن أم القرى نفس
الكلام بالضبط. هذا متهورون.
إحنا على خط واحد يعني لو فينا خلاف لو فينا
طبعا ما هو لماذا أفتى الشيخ ابن باز؟ إن هناك من تكلم في هذا. لا ليس هناك. قد يذهب يعني هذا الشخص الذي تكلم بهذا ليس عنده دراية بهذه الأمور والعلامات الصادقة والعلامات الكاذبة في الصادقة في الكاذب. قد لا يكون عنده علم بهذا. وهذا أيضا يعني أذكر أننا رأيته والله أعلم الله أعلم رأينا ما رأينا هذا أبدا. يعني الفجر يحتاج أن هناك أي ضوء تكون في صحراء لا يوجد أي ضوء في جهة المشرق أبدا حتى ترى العلامة الصحيحة علامات الفجر الصادق. وهو
تقريبا أكثر من 10 إخوة مع فضيلتك في الأمر لما الشيخ هذا نصب خيمة
أيوة
ثم وجودها مع فضيلتك
ورأي الفجر الصحيح في وقته. طيب الله أنك كثير أنت أفكر
في مثل هذا الموضوع شيخنا يقول يعني يقول صلوا مع الناس ولا تحدثوا فتنة ثم صلوا في البيت واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم السائف والمغار يؤخرون الصلاة على وقتها فصلوا الصلاة على وقتها وصلوا معهم تكن نافلة لكم.
لا ليس صحيح. هذا مبني كله مبني على أن الفجر غير صحيح. هذا ليس صحيح.
الحديث شنو يؤخرون ليس يقدمون. ما يقول إنه هو في الحديث يؤخرون الصلاة عن وقتها.
ما هو يعني قياسا في غير وقتها.
نفس الكلام
ده
لا ينزل على اختلاف المواقيت
بين المحافظات. يعني مثلا اسكندرية. لا. طبعا. حتى ما يقول مثلا مع مراعاة فروق التوقيت. يعني بينه وبين القاهرة مثلا دقيقتين هنا. وإحنا بين الإسكندرية والقاهرة في الواقع يعني بين هؤلاء قبل هؤلاء بدقيقتين إسكندرية وبعد القاهرة بدقيقتين هذا شيء يعني واقعي. نعم.
شو هذا مسألة
الزوج يرث الزوج الكتابية ترث زوجها المسلم أو لا؟
أي نعم.
ما وجدت كلام من قدامنا لكن الشيخ باز له كده في نهاية الفتوى بعدم الإرث.
نعم هذا هو الصواب، لكن المقصود سوق الخلاف يعني.
قال رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف.
انت عاد الخذف الذي يخذف بها حصاة تكون أكبر من الحمص، من حبة الحمص قليلا، وأقرب لحبة الفول بين الحمص والبندق، أو مثل بعرة الغنم. أما رمي الحجار الكبار فهذا من الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فلا بد الإنسان يتأدب ويذكر الله ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن الأعمال السيئة. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي.
إذا أتى بطن محسر ماذا؟ حتى إذا أتى بطن محسر،
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها.
يعني لما أتى الجمرة التي هي الكبرى بسبع حصيات متعاقبات من بطن الوادي، من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة. وقد قال العلماء: إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر، واختلفوا في السبب، فقيل لأن هذا المكان عذب فيه أصحاب الفيل، والأظهر والله أعلم أن المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل هو مغمس أو مغمس، ثم بعد ذلك ذبح الهدي عليه الصلاة والسلام ونحر بيده الشريفة 63 بدنة على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام، يطعنها بالحربة في الوهدة وهي قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. وبهذا يفترق عن الذبح، لأن القطع في أعلى العنق والنحر أين في أسفله، وتكون الإبل قائمة معقودة يدها اليسرى، أي قائمة على ثلاث أرجل أو على ثلاثة أرجل. ثم أمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي وهي 37، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة من اللحم، وجعلت في قدر فطبخت، فأكل شيئا منها وشرب من مرقها، ثم أمر بقيتها فوزعت لحومها وجلودها على الفقراء والمساكين. نعم. تكلم عن حلق الرأسي؟
لا، إلى نهاية الحديث ما أتى بحلق الرأسي.
ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه زوج أم سليم أبا طلحة رضي الله عن الجميع يوزعه على الناس شعرة شعرة للتبرك به، لما جعل الله عز وجل فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ركب ناقته وأفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة، لما أدركته الصلاة وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون بزمزم فناوله دلوا فشرب قائما عليه الصلاة والسلام وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرونه فصلى بهم الظهر فصارت في حقه نافلة ولهم فريضة. وفي يوم العيد طاف عليه السلام طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم وهذا يجوز. ثم قام عليه السلام بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس سبع حصيات متعاقبات ورخص في ليلة مزدلفة في ترك المبيت بها للعجزة والمرضى ورخص لأم سلمة رضي الله عنها تدفع آخر الليل لترمي قبل الفجر. ولما قيل له أين تنزل غدا قال عليه السلام بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي على الكفر أي المكان الذي عانت فيه قريش قطيعة بني هاشم لو فيه مسجد الخيف له. نعم
أكمل بقى الحديث الخاص.
نعم أكمل
من المرة جابت هذا الحديث الإفاضة وصف الرأس
ماذا؟
الحلق.
نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.
يعني كانت قريش ومن دان بدينها لا يتجاوزون الحرم فيقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات ويقولون نحن أهل الحرم لا نتجاوزه وأما بقية الناس فيقفون بعرفة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيفعل مثل فعلهم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. وهذه من الأشياء التي غيروا فيها دين إبراهيم عليه السلام وغيروا فيها المناسك. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة وأما فرضية الحج فقيل في السنة السادسة وقيل في السنة التاسعة. في الحديث أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد كبر في السن وعمي فيه أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له. وفيه جواز الصلاة في نساجه يعني في ثوب واحد ولو كان مكشوف الكتفين. وفي هذه المسألة يعني أقوال العلماء القول الأول مذهب الجمهور احتجوا بحديث جابر هذا وفي حديث آخر فصلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجوي. قال له قائل تصلي في إزار واحد قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الرجل لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فإن كشفهما مع القدرة فالعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول الجمهور إن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه واستدل بحديث جابر هذا رضي الله عنه. والقول الثاني أنها لا تصح لقوله عليه السلام لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهذه رواية الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. والأقرب والله تعالى أعلم أنها تصح مع الإثم، لأنه لا بد من ستر كتفين إذا كان إنسان قادر على سترهما، أما إذا لم يكن قادرا ولم يجد ما يستر به فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي أن أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تفعل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب وتغتسل وتحرم، فدل على أن النفس يشرع على الاغتسال وكذلك الحائض. في الحديث أنت انتهيت من الحديث ولا بلغت؟ وفيه أنه عليه السلام أمر المحلين أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو الصواب. وقال بعض أهل العلم يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، وهذا ذكر ابن عبد البر في التمهيد وغيره. وفيه بيان السنة للحاج أنه يصلي في منى خمسة فروض، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. وفي دليل على أن المسافر ولو وهذا عن القصر نسك ولا بسبب السفر
نسك
لأن أهل مكة يقصرون أيضا. في دليل على أن المسافر ولو كان مقيما فإنه يشرع في حقه القصر دون الجمع، وإن جمع فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا في تبوك وجمع بين الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له فقال لا يجمع إلا إذا كان جادا به السير، انتبهوا الفرق بين هذه المسألة وبين بداية الجمع والترخص والسفر. لكن لو كان مقيما نزل منزلا في مكان ما فله أن يجمع إلى أربعة أيام، أما إن نوى أربعة أيام فما أكثر يتم من أول صلاة.
يقصر. هذا كنت فلو أن يجمع إلى أربعة أيام، فلو أن يقصر إلى
لا يقصر أربعة أيام إن كان حيقيم أقل منها يقصر ويجمع، أما إن كان سيقيم أربعة أيام فما أكثر فإنه يتم على قول الجمهور أهل العلم. طبعا ابن تيمية ليس عنده إقامة في السفر، فيقول إما أنك مقيم وإما وأنك مسافر، وهذا القول بعيد جدا. ولذلك بعض الناس يبقى سنين عددا مقيما ويقصر الصلاة، واشتط بعضهم فصار يترك صلاة الجمعة والجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو قلت بهذا القول هو قول ضعيف جدا لا دليل عليه، حتى لو قلت به هل أباح لك شيخ الإسلام تترك الجمعة والجماعة؟ تحت غير أنبوبة الغاز والنشأ فينك رايح جاي راح تشتري الحلويات لعيالك، ولما يأذن مؤذن تدخل بيتك وتقول ابن تيمية قال ولا ابن عثيمين قال؟ ولو قال ابن تيمية ليس عليه حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في تبوك عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقصر إذا كان نازلا ولا يجمع، وأيضا بعض الناس يتساهل في هذا يبقى جالس ويعني يمكن أن يذهب للمسجد ويقول لا سأصلي قصر وجمع في البيت، لا اذهب للمسجد خذ 27 درجة شارك المسلمين وجماعة المسلمين حتى ولو كنت مسافرا، إذا أذن مؤذن الخطاب لك ولغيرك. هذا مسجد سهل جدا في هذا الباب، ويأمر نساءه مثلا إذا جاءت عند أبيها أو شيء أنها تقصر وتجمع، ماشي القصر ماشي سنة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في الصف، لكن الجمع لماذا تجمعين؟ لماذا تجمعين وأنت جلسة في البيت تأكلي وتشربي وفي مكيفات وفي مراوح وفي بسط وفرش؟ لا تجمع جمع، هذا غاية ما يقول أنه
جائز
ليس سنة، إنما القصر هو السنة وواجب عند أبي حنيفة والأوزاعي. لا يجمع الأفضل، وهذا هو الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن الإقامة في منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع سنة وليس واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس وبات التاسع في منى ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم دفع إلى عرفة. فالسنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع. وبعض الناس سبحان الله تقول لك أنا حنمشي بدري شوي، يطلع بالليل من منى، يخرج منها بالليل حتى يصل عرفة إلى على قبيل الفجر أو بعد الفجر مباشرة، ويذهب هناك يتكلم ويتسامى ويتحدث مع زملائه. وإذا جاء الوقت الذي هو يعني وقت الدعاء بعد صلاة الظهر والعصر تجده قد نام تعب وانا، فلا هذا غلط. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له بنمرة قبة من شعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، جلس حتى زالت الشمس، فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة والشجرة يعني بغير ملاصق، لو معه شمسية استظل بظل سقف السيارة، استظل بشجرة مزروعة في هذا المكان لا بأس. ومن العلماء من فرق بينهم فقال له أن يستظل بالخيمة وظل الشجرة لأنهما ثابتتان، أما سقف السيارة والشمسية فلا تظل بهما لأنه متحركتان. وهذا مذهب الحنابل قالين بأن الشيء الذي يتحرك بحركته لا يستظل به. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالاستظلال بالخيمة أو الشجرة أو بالشمسية أو بسقف السيارة، وإنما الممنوع الملاصق للرأس كالعمامة والطاقية. وفي دليل على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء يستشهد الله على أصحابه. وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين ينكرون أن يكون الله عز وجل في العلو، ويمنعون الإشارة إلى السماء، حتى إنه من شدة إنكارهم للعلو لو خلى جهمي بأحد من أهل السنة يرفع إصبعه للسماء لقطع إصبعه، كما ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين، كذلك البغدادي في الفرق بين الفرق، يعني لو خلى به يقطع إصبعه من شدة التعصب لهذا الجهل الذي هو فيه. ولما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيهما بالقراءة، فدل على أنه صلى الجمعة أم الظهر؟ الظهر. ودل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، ثم استقبل القبلة. قال فاستقبل القبلة أي وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، جعل جبل إلال هو المسمى جبل الرحمة بينه وبين القبلة، وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل الجبل بين يديه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا رافعا يديه يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان آخذا بزمام ناقته، فلما سقط زمام الناقة أخذ الزمام بيده الأخرى والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام. والوقوف معناه الوجود على أرض عرفة سواء كان واقفا أو جالسا، حتى لو كان نائما يسمى واقفا بعرفة. ولم يزل عليه السلام واقفا متضرعا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قوس الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة وخالف هديه هدي المشركين، لأن عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا ينصرفون من عرفة إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فخالف هدينا هدي أهل الشرك والأوثان، كما عند أبي داود في مراسيله، أيرفقوا فإن البر ليس بالإسراع حتى لا يضر بعضكم بعضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد متسعا أرخى الزمام لناقته حتى تصعد، وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وأردف أسامة بن زيد وجعله خلفه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه خلافة المتكبرين الذين يأنفون عن الأرداف. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أمر بأن تحط الرحال عن الإبل، ثم أقيمت صلاة العشاء، ففصل بين الصلاتين بحط الرحال وليس بينهما سبحة، يعني لم يصلي بينهما نافلة. ثم نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل ليكون ذلك أعون له على أداء الوظائف يوم العيد، ولا يمنع هذا من كونه أوتر أنه كان يحافظ على الوتر في السفر. وإن لم يكن في حديث جابر رضي الله عنه لأنه معروف أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا. ثم لما تبينه الفجر صلى الراتبة، ثم صلى الفجر في أول وقتها مبكرا على غير المعتاد. ولهذا قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء، يجمع وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاته، كما عند أحمد وأبي يعلى، يعني في غير ميقاته المعتاد، وليس المراد أنه صلىها قبل الوقت. والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف. وقوله حتى أتى بطن محسر سبق الكلام عن هذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ويحبه أرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، صلى إلى قوله ماذا؟
قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك.
طيب، ما حتى إذا زاد الشمس أمر بالقصوى فرحلت، انتهى هذا؟
انتهى. نعم شو.
طيب، وأخذتهن بأمان الله؟
نعم، انتهى هذا كله.
انتهى هذا أيضا؟
نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس. انتهينا من قصة الفضل أيضا في النظر.
طيب، على التقرأ هذا مرة أخرى.
من أين
شتق الله في النساء؟ لا ترجعوا في هذا الحديث ولا في غيره. أخذتمهن بأمان الله.
مر من وقت طويل شوي. مر من طويل، يعني من وقت طويل.
إيه بس ما علقنا عليه.
حتى أتى بطن محسر، هذا أول شيء.
لا آخر، هذا مرة آخر. فاتقوا الله ما علقنا عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
حتى إذا زغت الشمس أورب القصواء،
وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تتمة حديث جابر رضي الله عنه الطويل، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب.
نعم، خطب الناس.
فخطب الناس وقال:
نعم، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هو واقف على راحلته؟ خطب النبي عليه السلام وهو على راحلته، وكان ذلك يوم جمعة ولم يؤذن قبل الخطبة، فدل على أنه لم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا. خطب خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك، وحث الناس على لزوم الكتاب والسنة، ونهاهم عن القتال، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبين حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها، وأمر بالرفق بالمرأة وعدم إيذائها، وقال: فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية: وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بعقد الزواج. وقال: فاتقوا الله في النساء. نعم، أكمل.
قال رضي الله عنه: فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
ثم ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. واستشهد هنا النبي عليه السلام ربه عز وجل على الناس، قال اللهم اشهد 3 مرات. نعم.
ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام، فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه. شيخنا أمس كنا حضرتك تذكر أن قول
قول النووي رحمه الله تعالى الذي ذكر أمس، أن قول الحنابلة من طلوع الفجر صحيح، وهذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله، وليس من طلوع الشمس إنما من طلوع الفجر الذي هو ماذا؟
بداية الوقوف
بعرفة. بداية الوقوف بعرفة يوم عرفة الذي هو 9 من ذي الحجة، بداية الوقوف عند الشافعية والمالكية أيضا أنه يكون بعد طلوع الفجر وليس طلوع الشمس. نعم. الحنابلة يقولون بعد الزوال.
لا العكس الشيخ، العكس.
العكس الحنابلة يقولون بعد الزوال. نعم. والجمهور يقول
بعد طلوع الفجر.
بعد طلوع الفجر. والجمهور يقول بعد
الزوال.
بعد الزوال. والآخر قول الجمهور والله أعلم. نعم.
قال رضي الله عنه: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء.
حبل الجبل يطلق على حبل، نوقف عند حبل المشاة هو جبل المشاة.
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا،
يعني لم يتنفل.
ثم اضطجع رسول
كل صلاة مجموعة لا نافلة بينهما، أنه لو كان متم لو كان متنفلا لأتمم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت، يعني الفريضة. نعم. حبل.
قال الحافظ النووي رحمه الله: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. انت كلام شكرا رحمه الله.
نعم، يعني شيء مكان مرتفع، وهذا ينبغي الإنسان عند الدفع من عرفة والدفع من المزدلفة أن يراعي أحوال الناس، وخصوصا إن كان شابا فتيا قويا فيه قوة لا يؤذي الناس. هذا الناس يمشي يعني متبخترا، يضرب ها هنا ويضرب ها هنا، حتى في يوم عرف وفي يوم مزدلف، وهذا خطأ. بعض المزاحم على الحجر لا بد يقبل الحجر. طيب وإذا كنت زحام ماذا تفعل؟ هناك جهال يحرصون حرصا شديدا على التقبيل حتى ولو يرفعوا غيرهم أو يؤذونه، هذا غلط. هذا الشيء المستحب إن كان فيه أذية للناس فالأذية حرام، فيترك هذا المستحب، لا سيما أن هناك بديل وهو الإشارة إليه عن بعد. نعم.
قال حافظ النووي أيضا شيخ رحمه الله: وأما قوله وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث حبل، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة.
طريقهم
وحيث تسلك الرجالة.
طيب نعم.
قال رضي الله عنه: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
صلى بها يعني ماذا؟
بمزدلف.
مزدلف ويسمى يوم جمعين. والسنة أن يبادر بالصلاة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما وضع رحلة، صلى مباشرة ثم وضع رحلة. هذه الليلة يكون الإنسان مجهدا في الوقوف بعرفة ومتعبا، وأيضا سيقابله في اليوم التالي أربعة أعمال أو خمسة أعمال: طواف الإفاضة وحلق الرأس والهدي ورمي جمرة العقبة الكبرى في هذا اليوم التي هي من جهة مكة وأبعد من جهة منى، فسيقابل عمل كثير فيستريح. حتى أن العلماء أو بعض أهل العلم ذكر أن النبي لم يقم هذه الليلة خاصة، لم يقمها قيام الليل طوال السنة، هذه الليلة خاصة لأنه كان يقوم الليل دائما، ولكن هذه الليلة لم يقم من أجل أن يعني ما سيستقبل من أعمال يستطيع
تقوم. قال رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى
تبين له الصبح قبل طلوع الشمس، أسفر جدا حتى كاد الشمس أن تطلع، فنفر حينئذ من مزدلف. كان أهل الجاهلية يعدون هذا من أفجر الفجور، العمرة في موسم الحج وكذلك النفير قبل طلوع الشمس في يوم مزدلف. كان يقول ماذا؟ أشرق تبير حتى كيما نغير، يعني ننفر من مزدلف، وهذا باطل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ونفر قبل طلوع الشمس. نعم.
شوف المصلى في وقت الصبح لكن ظل واقفا حتى أسفر جدا، صحيح؟ لكن لم يصلي حتى الحديث أتى الآن فيها.
في ماذا؟
قال: حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا موطن أيضا إجابة عند المشعر الحرام.
نعم. يعني الصلاة في وقتها أصل، فأنت قلت وصلى لما أسفر جدا.
نعم.
الصلاة في وقتها إذا طلع الصبح، لكن
الوصول في وقتها يعني بعد طلوع الفجر. أن في قول مسعود: فصلى في غير وقتها. وبعض الناس فهم أن غير وقتها يعني قبل طلوع الفجر، لا، الصواب قول وقتها المعتاد. هو كان يسفر، لكن هنا وأحيانا كان يغلس بالفجر يعني يصليه في أول وقته، وأحيانا يسفر جدا يعني يصليه في آخر وقته، والأكثر ماذا؟
الغلس.
كان يصليه بغلس يعني في ظلمة. نعم. بعض الناس يصلي الفجر غير صحيح الآن لنخرج من الظلمة، الرسول كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وما يفعله بعض الناس يقول نصف ساعة ويؤذن في قناته، الدولة ولاة الأمور يؤذنون في وقت وأنت تؤذن في وقت، هذه فوضى عارفة. أو يدع الصلاة مع الناس يصلي في بيته، أو يصلي مع الناس بنية النافلة ثم يرجع يصلي في بيته بأهله بنية فريضة، والله شيء عجيب جدا. بعض الناس ممن لا يعرف له زمام ولا خطاب في العلم يقول فعلت مبحثا وفعل محاضرات كثيرة جد ساعات، ما هذا؟ فعلت مباحث ولم يعني لا أعلم مثل هذه المباحث أحد من سبقه إليها، وتبين له أنه يصلي مع الناس بنية النافلة ويرجع يصلي في البيت الفريضة. من أنت؟ أنت هذا من أنت؟ وهذا الذي دائما نحذر منه، تسلط هؤلاء على السنة وتصدرهم قبل أن يتأهلوا. رأيت الشيخ عبد العزيز الرجحي مشى معه شخص بعد درس الخميس الفجر، وأنا نمشي مع الشيخ إلى مقرب بيته نسأله، فلما جاء الشخص ويعني مع مبحث ورق كده مكتوب فيه لخالد السبت أن وقت مكة غير صحيح، فترك الشيخ يقرأ قال: يا ولدي هبلك، قال: يا ولدي سماحة الشيخ ابن باز أرسل لجنة وجدت وقت الفجر صحيح، ايش رأيك؟ لسه يتكلم، قال: خلاص، قلت له سماحة الشيخ أرسل وجدت توقيت صحيح، ايش تبي أنت بعد؟ بعض الناس عنده تهور، يعني معنى أن الوقت غير صحيح لا يجوز الصلاة لا نافلة ولا فريضة، لسه ما دخل الفجر، معناه أن المسيح تخلو من الناس. أنت عايز تحمل الناس على الحق، إذا ادعو الناس أن يتركوا الصلاة في المساجد ويصلي في البيوت أو أغلق المساجد وصلي بقى بسلامتك أنت في البيت أو مراتك وعيالك. هذه فوضى والله، فوضى، فوضى عارمة وجرأة غريبة جدا. وليس برعام رأينا في مسجده قديما أو سمعنا عن هذا ما يضع تقويما بتقويم الدولة وبجوار تقويم الجماعة، والعجيب أن هؤلاء جميعا يبدأون من 10 دقائق إلى 45 دقيقة، 10 دقائق، 15، 20، 25، 30 إلى 45 دقيقة يأكلون. الأذان أذن بعد 45 دقيقة يأكلون في الاعتكاف، يشربون الشاي ويأكلون البسكويت ويأكلون الحلويات. لا حول ولا قوة، شيء عجيب. حتى لو أخذت هذا القول، حتى لو أخذت به، يا رجل أمسك واحتط لدينك، احتط لصيامك، واحتط لصلاتك وعبادتك. حتى لو أن هذا القول يعني له نظر وليس له أي نظر. نعم. لذلك عفوا من أفطر من قبل، كان عند بعض الناس وأفطر، ظن محمد عبده كان يفطر أيضا مش كده، كان يأكل بعد الأذان في الصيام، يأكل بعد أذان الدولة. على هؤلاء جميعا أن يأخذوا هذا اليوم وأن يتوبوا إلى الله ويستغفروه.
شو واحد يا شيخ؟
سنين
أوقات أيام،
أوقات أيام، لا حول ولا قوة.
بعض أهل السنة يعني لو بحث هذا ويقول من الوقت أخر أقل شيء في الساعة
كيف؟ طب واللي قال نصف ساعة من أين جابه؟ اللي قال 10 دقائق، ربع ساعة، وخمسة وعشرين إلى 45، ونحن في قطر واحد ودولة واحدة، من أين جاء هذا التوازن؟ من 10 دقائق إلى 45 دقيقة، من أجل من يعني نطيع من؟ نسمع كلام من؟ والدولة المعنية بالموضوع قالت الوقت صحيح. يعني من المعني بالمحاريب والقبلة والوقت؟ من المعني بهذا؟ ولاة الأمور أم أحد الناس؟ ولاة الأمر.
يقول هذا أمر شرعي.
نعم نعلم قوله أن هذا أمر شرعي. طيب هو له يعني هو عنده علامات الفجر الصادق وخرج فرآه فعلا بعينه.
هو خرج بعينه ويستدل بفعل الشيخ لدى الحق أيضا كان له بحث في ذلك وخرج ببعض.
الأزهر له بحث عكس ذلك.
الأزهر.
له بحث عكس ذلك من الوقت الصحيح.
جاء شيخنا له بحث في ذلك من الوقت.
يعني وهو وزير.
نعم.
وهو
وزير. نعم.
هذا يتبه المعروف بحث عبد الملك الكليب، وعبد الملك هذا في الكويت، ما لنا ولا هو في الكويت يعني. وكلام الشيخ الألباني هذا في الأردن، ما لنا علاقة به، في مصر هنا. طب هذا الذي قال 20 دقيقة. نعم. نسمع له أم للي قال 10 دقائق أو 15؟ كلهم كذلك. وإلى 45 دقيقة نسمع لمن؟
هو نفس الكلام يسمع له في مصر هنا في مكة، بيقولوا عن أم القرى نفس الكلام بالضبط.
هذا متهورون.
إحنا على خط واحد. يعني لو فينا خلاف، لو فينا.
طبعاً ما هو لماذا أفتى الشيخ ابن باز؟ إن هناك من تكلم في هذا. لا ليس هناك. قد يذهب يعني هذا الشخص الذي تكلم بهذا ليس عنده دراية بهذه الأمور والعلامات الصادقة والعلامات الكاذبة الفجر الصادق والفجر الكاذب، قد لا يكون عنده علم بهذا. وهذا أيضا يعني أذكر أننا رأيته والله أعلم، الله أعلم ما رأينا هذا أبدا. يعني الفجر يحتاج أن هناك أي ضوء تكون في صحراء، لا يوجد أي ضوء في جهة المشرق أبدا حتى ترى العلامة الصحيحة، علامات الفجر الصادق. وهو
تقريبا اكثر من 10 اخوه مع فضيلتك في الامر لما الشيخ هاد نصب خيمه في
ايوه
ثم راوا وجوهها مع فضيلتك
ورايد الفجر الصحيح. أيوة. في وقته. طيب الله ذكرت انت لا فكر
في مثل هذا الموضوع. شيخنا يقول يعني يقول صلوا مع الناس ولا تحدثوا فتنه ثم صلوا في البيت، استلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعة المغرب يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا
صلاة وقتها وصلوا معهم تكون نافلة لكم. لا ليس صحيح. هذا باب كله مبني على أن الفجر غير صحيح. لا هذا ليس صحيح.
الحديث شو يؤخرون ليس يقدمون. ما يقول إنه هو في الحديث يؤخرون الصلاة عن وقتها.
ما هو يعني قياسا في غير وقتها.
الكلام ده لا
لا
لا ده من قبل الأوقات المسؤول للمحافظة له وقت
طبعا حتى هو ما يقول بس بقرا مع مراعاة فروق التوقيت اللي بين القاهرة مثلا دقيقتين هنا وإحنا بين الإسكندرية والقاهرة في الواقع يعني بين هؤلاء قبل هؤلاء بدقيقتين إسكندرية وبعد القاهرة بدقيقتين هذا شيء يعني واقع نعم.
شيخنا مثلا مسألة الزوج يرث الزوجة الكتابية ترث زوجها المسلم أو لا؟
أي نعم.
ما وجدت كلام من قدامنا لكن الشيخ باز له كده في نهاية الفتوى بعدم الإرث.
نعم هذا هو الصواب. لكن مقصود سوق الخلاف يعني. نعم.
قال رضي الله عنه ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وثيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف
ساعات القذف الذي يقذف بها حصاة تكون أكبر من الحمص من حبة الحمص قليلا وأقرب لحبة الفول بين الحمص والبندق أو مثل بعرة الغنم أما رمي الحجار الكبار فهذا من الغلو والنبي عليه السلام قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله فلا بد الإنسان يتأدب ويذكر الله ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن الأعمال السيئة. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي.
إذا أتى بطن محسر ماذا؟ حتى إذا أتى بطن محسر
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها
يعني لما أتى الجمرة التي هي الكبرى بسبع حصيات متعاقبات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة وقد قال العلماء إذا وصل وادي محسر يسرع قدر رمية حجر واختلفوا في السبب فقيل لأن هذا المكان عذب فيه أصحاب الفيل والأظهر والله أعلم أن المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل هو مغمس أو مغمس ثم بعد ذلك ذبح الهدي عليه الصلاة والسلام ونحر بيده الشريفة 63 بدنة على قدر سني عمره عليه الصلاة والسلام يطعنها بالحربة في الوهدة وهي قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر وبهذا يفترق عن الذبح لأن القطع في أعلى العنق والنحر أين في أسفله وتكون الإبل قائمة معقودة يدها اليسرى أي قائمة على ثلاث أرجل أو على ثلاثة أرجل. ثم أمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي وهي 37. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة من اللحم وجعلت في قدر فطبخت فأكل شيئا منها وشرب من مرقها. ثم أمر بقيتها فوزعت لحومها وجلودها على الفقراء والمساكين. نعم. تكلم عن حلق الرأسي؟
لا، إلى نهاية الحديث ما أتى بحلق الرأسي.
ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه زوج أم سليم أبا طلحة رضي الله عن الجميع يوزعه على الناس شعرة شعرة للتبرك به لما جعل الله عز وجل فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ركب ناقته وأفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة. لما أدركته الصلاة وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون بزمزم فناوله دلوا فشرب قائما عليه الصلاة والسلام وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أني غلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين ينتظرونه فصلى بهم الظهر وصارت في حقه نافلة ولهم فريضة. وفي يوم العيد طاف عليه السلام طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم وهذا يجوز. ثم قام عليه السلام بمنى اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس 7 حصيات متعاقبات. ورخص في ليلة مزدلفة في ترك المبيت بها للعجزة والمرضى. ورخص لأم سلمة رضي الله عنها تدفع آخر الليل لترمي قبل الفجر. ولما قيل له أين تنزل غدا قال عليه السلام بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي على الكفر، أي المكان الذي عانت فيه قريش قطيعة بني هاشم لو فيه مسجد خيف له. نعم.
أكمل بقى الحديث ولا خلاص؟
نعم أكمل.
من المواضع اللي جابت هذا الحديث الإفاضة وحلق الرأس.
ماذا؟
حلق الرأس. من المواضع
الحلق. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.
يعني كانت قريش ومن دان بدينها لا يتجاوزون الحرم فيقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات ويقولون نحن أهل الحرم لا نتجاوزه، وأما بقية الناس فيقفون بعرفة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيفعل مثل فعلهم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. وهذه من الأشياء التي غيروا فيها دين إبراهيم عليه السلام وغيروا فيها المناسك. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج في السنة 10 من الهجرة، وأما فرضية الحج فقيل في السنة 6 وقيل في السنة 9. في الحديث أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد كبر في السن وعميا، فيه أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له. وفيه جواز الصلاة في نساله يعني في ثوب واحد ولو كان مكشوف الكتفين. وفي هذه المسألة يعني أقوال العلماء، القول الأول مذهب الجمهور احتجوا بحديث جابر هذا، وفي حديث آخر فصلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجري. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد: لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي لفظ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فإن كشفهما مع القدرة فالعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول: الجمهور إن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، واستدلوا بحديث جابر هذا رضي الله عنه. والقول الثاني أنها لا تصح، لقوله عليه السلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وهذه رواية الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. والأقرب والله تعالى أعلم أنها تصح مع الإثم، لأنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان إنسان قادر على سترهما. أما إذا لم يكن قادرا ولم يجد ما يستر به فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي أن أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر في الميقات، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تفعل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب وتغتسل وتحرم، فدل على أن النفس يشرع الاغتسال وكذلك الحائض. في الحديث أنت انتهيت من الحديث ولا بقى؟ وفيه أنه عليه السلام أمر المحلين أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الصواب. وقال بعض أهل العلم: يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، وهذا ذكر ابن عبد البر في التمهيد وغيره. وفيه بيان السنة للحاج أنه يصلي في منى خمسة فروض، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. وفي دليل على أن المسافر ولو وهذول عن القصر نسك ولا بسبب السفر
نسك
لأن أهل مكة يقصر أيضا. في دليل على أن المسافر ولو كان مقيما فإنه يشرع في حقه القصر دون الجمع، وإن جمع فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا في تبوك وجمع بين الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له، فقال: لا يجمع إلا إذا كان جادا به السير، إلا إذا كان جادا به السير. انتبهوا الفرق بين هذه المسألة وبين بداية الجمع والترخص والسفر. لكن لو كان مقيما نزل منزلا في مكان ما فله أن يجمع إلى أربعة أيام، أما إن نوى أربعة أيام فما أكثر يتم من أول صلاة. يتم.
هذا كنت فله أن يجمع إلى أربعة أيام، فله أن يقصر إلى
لا يقصر أربعة أيام، إن كان حيقيم أقل منها يقصر ويجمع، أما إن كان سيقيم أربعة أيام فما أكثر فإنه يتم على قول الجمهور أهل العلم. طبعا ابن تيمية ليس عنده إقامة في السفر، فيقول: إما أنك مقيم وإما وأنك مسافر، وهذا القول بعيد جدا. ولذلك بعض الناس يبقى سنين عددا مقيما ويقصر الصلاة، واشتط بعضهم فصار يترك صلاة الجمعة والجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو قلت بهذا القول، هو قول ضعيف جدا لا دليل عليه، حتى لو قلت به، هل أباح لك شيخ الإسلام تترك الجمعة والجماعة؟ تحت غير أمورة الغاز والنشا فينك رايح جاي، راح تشتري الحلويات لعيالك، ولما يأذن مؤذن تدخل بيتك تقول: ابن تيمية قال ولا ابن تيمية قال؟ ولو قال ابن تيمية ليس عليه حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في تبوك عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقصر إذا كان نازلا ولا يجمع، وأيضا بعض الناس يتساهل في هذا، يبقى جالس ويعني يمكن أن يذهب للمسجد ويقول: لا سأصلي قصر وجمع في البيت. لا، اذهب للمسجد، خذ 27 درجة، شارك المسلمين وجماعة المسلمين حتى ولو كنت مسافرا. إذا أذن مؤذن الخطاب لك ولغيرك. هذا مسألة سهل جدا في هذا الباب، ويأمر نساءه مثلا إذا جاءت عند أبيها أو شيء أنها تقصر وتجمع، ماشي القصر ماشي سنة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم أبدا في الصف، لكن الجمع لماذا تجمعين؟ لماذا تجمعين أنت جلسة في البيت تأكلي وتشربي وفي مكيفات وفي مراوح وفي بسط وفرش؟ لا تجمع، جمع هذا غاية ما يقول أنه
جائز،
جائز ليس سنة، إنما القصر هو السنة وواجب عند أبي حنيفة والأوزاعي. لا يجمع الأفضل، وهذا هو الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن الإقامة في منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع سنة وليس واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس وبات التاسع في منى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم دفع إلى عرفة، فالسنة للحاج أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع. وبعض الناس سبحان الله يقول لك أنا حنمشي بدري شوي، يطلع بالليل من منى، يخرج منها بالليل حتى يصل عرفة إلى على قبيل الفجر أو بعد الفجر مباشرة، ويذهب هناك يتكلم ويتسامى ويتحدث مع زملائه، وإذا جاء الوقت الذي هو يعني وقت دعاء بعد صلاة الظهر والعصر تجده قد نام تعب ونام، فلا هذا غلط. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له بنمرة قبة من شعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام جلس حتى زادت الشمس، فدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة والشجرة يعني بغير ملاصق، لو مع شمسية استظل بظل سقف السيارة، استظل بشجرة مزروعة في هذا المكان لا بأس. ومن العلماء من فرق بينهم فقال له أن يستظل بالخيمة وظل الشجرة لأنهما ثابتتان، أما سقف السيارة والشمسية فلا تظل بهما لأنه متحركتان، وهذا مذهب الحنابل قالين بأن الشيء الذي يتحرك بحركته لا يستظل به. والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالاستظلال بالخيمة أو الشجرة أو بالشمسية أو بسقف السيارة، وإنما ممنوع الملاصق للرأس كالعمامة والطاقية. وفي دليل على أن الرب سبحانه وتعالى في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء يستشهد الله على أصحابه. وفي رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين يمكرون أن يكون الله عز وجل في العلو، ويمنعون الإشارة إلى السماء، حتى إنه من شدة إنكارهم للعلو لو خلى جهمي بأحد من أهل السنة يرفع إصبعه للسماء لقطع إصبعه، كما ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين، كذلك البغدادي في الفرق بين الفرق، يعني لو خلى به يقطع إصبعه من شدة التعصب لهذا الجهل الذي هو فيه. ولما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته أمر بلالا فأذن، ثم قام فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيهما بالقراءة، فدل على أنه صلى الجمعة أم الظهر؟
الظهر.
ودل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، ثم استقبل القبلة. قال فاستقبل القبلة أي وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، جعل جبل إلال وهو المسمى جبل الرحمة بينه وبين القبلة، وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل الجبل بين يديه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا رافعا يديه يدعو وتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان آخذا بزمام ناقته، فلما سقط زمام الناقة أخذ الزمام بيده الأخرى والأخرى بقيت مرفوعة عليه الصلاة والسلام. والوقوف معناه الوجود على أرض عرفة سواء كان واقفا أو جالسا، حتى لو كان نائما يسمى واقفا بعرفة. ولم يزل عليه السلام واقفا متضرعا حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قوس الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة وخالف هديه هدي المشركين، لأن عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا ينصرفون من عرفة إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فخالف هدينا هدي أهل الشرك والأوثان، كما عند أبي داود في مراسيله، أيرفقوا فإن البر ليس بالإسراع حتى لا يضر بعضكم بعضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد متسعا أرخى الزمام لناقته حتى تصعد، وأكثر من التلبية في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وأردف أسامة بن زيد وجعله خلفه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه خلافا للمتكبرين الذين يأنفون عن الأرداف. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب 3 ركعات، ثم أمر بأن تحط الرحال عن الإبل، ثم أقيمت صلاة العشاء، ففصل بين الصلاتين بحط الرحال وليس بينهما سبحة، يعني لم يصلي بينهما نافلة. ثم نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل ليكون ذلك أعون له على أداء الوظائف يوم العيد، ولا يمنع هذا من كونه أوتر، أنه كان يحافظ على الوتر في السفر. وإن لم يكن في حديث جابر رضي الله عنه، لأنه معروف أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا. ثم لما تبينه الفجر صلى الراتبة، ثم صلى الفجر في أول وقتها مبكرا على غير المعتاد. ولهذا قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء، يجمع وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاته، كما عند أحمد وأبي يعلى، يعني في غير ميقاته المعتاد، وليس المراد أنه صلىها قبل الوقت، والحكمة في ذلك حتى يتسع وقت الوقوف. وقوله حتى أتى بطن محسر سبق الكلام عن هذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ويحبه أرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.